قانون الوفرة Law of Abundance كما يسميه علماء العقل والـ NLP هو كما يتضح من اسمه يعني الكثرة والغنى. وهذا القانون أو هذه السنة الكونية تنص على أن الذي يعطي سوف يتلقى بالمقابل، وتنص على أن العالم مليء بالثروات والعطايا الروحية والنفسية والمادية. ما أضيق العيش عند شخص يرى الرزق محصورا على شخص آخر، ما أتعبها من حياة عندما يشعر إنسان أن الحب الذي يحتاج له غير موجود إلا عند هذا الشخص المعين بحد ذاته. وهذه السنة الكونية رواية ودراية أو عقل ونقل، يعني أنها نقلت إلينا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن السابقين، كما أنها مجربة في حياتنا اليومية. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وذكر في مثل معانيها آيات عديدة، وفي آية الوفرة العجيبة قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا وعد من ميسر السماوات والأرض ومسيرها ومالك خزائن الخير جميعها، أن يعطي ويخلف ويضاعف لمن يؤمن بمبدأ الوفرة ويعمل به. وقال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم، وفي رواية أنه أقسم عليهن. وهذه السنة التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تنص على أن المال الذي ينفق كعطاء أو صدقة لا ينقص من المال، يعني أنه يعود بل ويعود متضاعفا. في كتابه النتائج العجيبة في التفكير الإيجابي The Amazing Results of Positive Thinking يقول نورمان فينسنت بيل: أحيانا النتائج من تطبيق هذه التدريبات تبدو تقريبا معجزات. ويقول: من أجل أن تحصل على الأشياء الجيدة في الحياة فلا بد أن تعطي أولا. وكلامه هذا يوافق القرآن الكريم في قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي كتابه القوة اللامحدودة The Unlimited Power حدد أنتوني روبنز 5 نقاط للنجاح والغنى، كانت الخامسة: أعطي أكثر مما تتوقع أن تأخذه. قال: هذه النقطة قد تكون الأكثر أهمية في كل النقاط الأخرى لأنها حقا تضمن السعادة الحقيقية. وقد اقترح في كتابه الآخر أيقظ العملاق داخلك Awaken the Giant Within نسبة 10% على الأقل مما تجمع يجب أن يذهب عطاء، وهو رأي الدكتور ستيفن كافي أيضا، وذكره في كتابه المتقن قيادة تركيز المبادئ Principle Centered Leadership. واعلم أخي المستمع أن صاحب عقلية الفقير لا يغنى أبدا، ولو ورث 1,000,000 دينار ولو جمعها لفرط فيها ثم صار فقيرا مرة أخرى، لأن عقلية الفقير الأخذ، لذا هو لا يصبح غنيا أبدا حتى يغير مبدأ الأخذ إلى العطاء. وهذه سنة كونية مؤكدة غير قابلة للتغيير، لذا قال في الحديث الشريف: اليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري. يريد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم هنا أن ينشئ عقلية عليا قوية. إذا كنت فقيرا فابدأ بالتفكير في عقلية الغني، وهنا ألمح إلى كتاب جيد اسمه فكر تصبح غنيا، تحدث بتفصيل عن هذه المسألة. دعني أضرب لك مثلا للعقلية الفقيرة. يستأجر أحدهم رجلا للعمل عنده، وكان قد حدد في مخيلته مبلغ 200 دينار شهريا مثلا، وبعد أن بدأ التفاوض معه على الراتب قال له 150 قاصدا التفاوض والتساوم، فإذا بالطرف الآخر يقبل فيستمر على إعطائه 150 دينارا لأنه راضي برأيه. هذه عقلية الفقير الشح. الواجب عليه أن يعطيه 200 دينار متى ما ثبت فعاليته وأثره في العمل وإخلاصه وإنجازه. مثال آخر: تقوم بعقد صفقات تجارية أو تكسب من جراء عمل إضافي، ويكون معك فريق أو شخص قد عمل كذلك للوصول إلى هذا الهدف، وتحقق أكثر مما كنت تتوقع، فلا تعطي المشاركين معك شيئا حيث تعتبر أن الاتفاق المسبق معهم يكفي. عقلية الوفرة شيء مختلف، يعطي أكثر مما يتوقع منه. بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت وأغنى الآن في العالم، تجد أن 3 من المليارديرات الموجودين في العالم من أتباع وموظفي بيل جيتس. إن هذا الأمر لا تجده مع تجار العرب. تأثرت جدا مرة بقصة الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك، عندما تصدق لعابر طريق بمئة دينار أو أكثر فقيل له دينار يناسبه، فقال ما معناه؟ لكنه لا يناسبني، أي أنه يعطي بما يليق بمنزلته وليس بالضرورة ما يليق بمنزلة الذي أمامه. عجيبة هذه العقلية الفذة. مذ قرأت هذه القصة وأنا أستحي أن أعطي شيئا يقل عن الورق. بعض الزوجات الجديدات يتصدقن بنسبة من مهرهن، هذا عمل تفعله النساء الأكابر فقط، لابد أن يكون لك عطاء مستمر لنفسك والناس والدنيا. من العطاء عطاء الوقت، لقد كان لموقف النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة العجوز بالغ الأثر في نفس عدي بن حاتم، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لمرأة عجوز وقتا طويلا فقال لا يفعل هذا إلا نبي، أن تعطي شيئا من وقتك لنفسك والناس والدنيا فأنت تعطف على نفسك أحيانا فتأخذ قسطا من الراحة، تأخذ إجازة من العمل فتنام الصباح ثم تتجول في المنزل قارئا وكاتبا ومستريحا. البعض يأخذ إجازة من العمل لكي يقوم بعمل آخر، هذه ليست إجازة هذه جنازة. أن تقضي حوائج الناس، أن تعطي شيئا من وقتك للدنيا فتسعف طيرا أو تسقي حيوانا أو تزرع نبتا، أن تعطي حتى يصبح العطاء عندك عادة، من الصعب جدا جدا تركها. أن تعطي ولا تتوقع بالمقابل، مشكلة الكثيرين من الناس أنهم يعطون ويتوقعون المقابل فتخيب ظنونهم عندما لا يجدون. إن عطاء هؤلاء مشروط فهو عطاء غير صادق. هذه العقلية ليست تحت عقلية الوفرة، هذه العقلية من ضمن العقلية الفقيرة. وأعظم من هذا أن تعطي المسيئين إليك، وهنا يكمن الصدق في العطاء. أعرف رجلا جحدته امرأته ونفت جميع محاسنه واستمر يعطيها ولا يجد في كل مرة إلا النكران، ومع ذلك هو في العطاء مستمر. هنا يكمن العطاء الصادق. وانتبه أن تعطي لمن يسيء إليك حتى يقال من قبله أو من قبل غيره أنه أعطى، فهذه عقلية المرائي وهي عقلية متعبة جدا. فالمرائي أي الذي يحب أن يذكر عند الناس بما ليس عنده أصلا يعاني في قرارة نفسه من ضعف الثقة بنفسه. وإذا شككت في الأمر فعليك أن تعطي المسيء شريطة أن تتأكد أنه لن يعرف بتاتا أنك أنت المعطي، مثل أن تدعو له فهو لن يعرف ذلك، أو أن تتصدق عنه، أو أن تعطي لطبع فيك أو لتعويد نفسك فإن ذلك يفعل الفعل العجيب، فافعل ولا تبالي، فصاحبنا ذلك يعطي ويعلم في كل مرة أنه سيلاقي جزاء ذلك كل النكران والذم، رغم ذلك فهو يفعل. ولا أعظم من الله عز وجل في العطاء، ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه رغم نكراننا وإساءتنا وتخبطنا ومعاصينا يعطينا، ابتلانا فلم نصبر وأعطانا فلم نشكر، فلا هو بعدم صبرنا أدام البلاء ولا هو بعدم شكرنا رفع العطاء. تخلقوا بصفات الله، فالله يحب من يتأسى بصفاته.